أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قد تقدم الكلام من المصنف رحمه الله أنه إن شرد التأجيل اعتبر ضبط الأجل، فلا يناط أي لا يعلق بما يحتمل الزيادة والنقصان كمدفع دم الحاج أو إدراك الغلة. في كل من هذين المثالين الأجل مجهول، وكذلك لا بالمشترك بين أمرين. إلى أن قال رحمه الله: وقيل يصح ويحمل على الأول. طبعا هذا الكلام في خصوص المشتركة، ولا بالمشترك بين أمرين أو أمور حيث لا مخصص لأحدهما كنفرهم وشهر ربيع وهكذا. يقول وقيل صاحب الجواد رحمه الله في المجلد 23 صفحة 101، يقول: لم نظفر بقائله. في المجلد 23 صفحة 101 وقيل يصح. فإذا يصح وهذا مشترك بين أمرين أو بين أمور، على ماذا يحمل؟ قال رحمه الله: ويحمل على الأول في الجميع. طبعا في الجميع في خصوص المشترك، يعني في جميع أمثلة في المشترك التي استعرضها الشارح رحمه الله. شو هني؟ النخر من ميناء، لأنه مشترك ماذا؟ بين أمرين، بين اليوم الثاني عشر من ذي الحجة الحرام وبين ماذا؟ الثالث عشر من ذي الحجة الحرام، فيما إذا بقي في ميناء إلى أن دخل الليل، فيجب حينئذ المبيت ليلة الثالث عشر أيضا، وينفر في يومه في يوم الثالث عشر، وأيضا شهر ربيع. ومثله التأجيل إلى يوم معين من الأسبوع كالخميس. بالنتيجة الكلام يرجع إلى المشترك. وقيل يصح ويحمل على الأول في الجميع. صاحب الرياض رحمه الله جعل الخلاف في المثال الأخير فقط، اللي هو التأجيل إلى يوم معين من الأسبوع. وقيل يصح ويحمل على الأول في الجميع. لماذا؟ لتعليقه الأجل على اسم معين، وهو يتحقق بالأول. فإذا ربيع مشترك بين ربيع الأول وربيع الآخر، فيحمل على ماذا؟ على الآن المشترك بين أمور، كما مثل لذلك يوم معين من الأسبوع كالخميس، ولم يعين أنه من أن الخميس من أي أسبوع، فيتعين ماذا؟ الخميس الأول وهكذا. يقول: وهو يتحقق بالأول، لكن يعتبر علمهما، علم البيعين يعتبر علمهما بذلك قبل العقد، يعني يعلمان بأن هذا الاسم المشترك يتحقق ماذا؟ بالأول. عندكم في الهامش الرابع يعلمان، بتضيفوا له نون، خطأ مطبع، أي يعلمان بأن هذا الاسم المشترك يتحقق بالأول. يقول: لكن يعتبر علمهما بذلك قبل العقد. لماذا؟ يقول: ليتوجه قصدهما إلى أجل مضبوط، فلا يكفي ثبوت ذلك شرعا مع جهلهما أو احدهما يعني او جهل احدهما به به بماذا؟ لما يرجع الضمير؟
الأول
هذا الذي ثبت، هذا الذي ثبت شرعا فبه بما هو ثابت شرعا. فإذا فلا يكفي ثبوت ذلك شرعا مع جهلهما أو أحدهما به بهذا الثابت شرعا في صورة جهلهما أو جهل أحدهما لم يتحقق ماذا؟ الأجل المشروط بطله. اكتبوا العبارة، في صورة جهلهما أو جهل أحدهما لا يتحقق الأجل المشروط ضبطه. طيب لو نفترض أنهما أطلقا ربيع، أطلقا ربيعا وأطلقا النفر وأطلقا الخميس، خميس من أي أسبوع كان، وكذلك ربيع أي ربيع، الأول أو ربيع الآخر، جمادى الأولى جمادى الآخرة، إلا أنهما قصدا الأول، قصدا ماذا؟ ربيع الأول. الخميس أي خميس الأول، وهكذا. يقول ومع القصد لا إشكال في الصحة. واضح؟ في هذه الحالة يكون ماذا؟ الأجل مع وجود القصد يكون الأجل ماذا؟ الأجل المشروط ضبطه متحققا. ومع القصد لا إشكال في الصحة وإن وصلية هذه، حتى وإن لم يكن الإطلاق محمولا عليه، على من؟ على أحسنت الأول. وإن لم يكن الإطلاق محمولا عليه، بعد ما بيعنينا يا إخوان، أنا تبلي عرفا شرعا خلص، بعد مع وجود القصد إلى أنه الأول الآتي، ربيع ربيع الأول، جمادى جمادى الأولى، الخميس الخميس الأول الآتي، النفر نفر من منى، النفر الأول وليس النفر الثاني في الثالث عشر من ذي الحجة الحرام، وهكذا. يقول ويحتمل الاكتفاء في الصحة بما يقتضيه الشرع في ذلك مطلق. قصد ذلك أم لم يقصد ذلك؟ قصد ذلك أم لم يقصد ذلك؟ يقول نظرا إيه لا، حتى لو لم يقصد ذلك، يعني كأنه يقول لك بعد لا تشكل تقول إنه لا يتحقق الأجل المشروط ضبطه، لا، يكفي ماذا؟ للاكتفاء في الصحة يكفي بما يقتضيه الشرع في ذلك. يقول نظرا إلى كون الأجل الذي عيناه مضبوطا في نفسه شرعا، وهذا كيف؟ طبعا ذكره بنحو احتمال. طيب ما اللفظ مطلق؟ ربيع خميس نفر ونحو ذلك. يقول اطلاق اللفظ حينئذ يكون منزلا على ماذا؟ منزلا على الحقيقة الشرعية. إشكال لطيف من صاحب الجواهر رحمه الله، أشكل على ما ذكره الشارح رحمه الله هنا في الروضة، وشكات صاحب الجوير في المجلد 23 صفحة 101، مجلد 23 صفحة 101، صاحب الجواهر هكذا قال: إنه لا حقيقة شرعية في المقام، ضرورة أن الشارع هنا لو حكم بالانصراف إلى أولهما، مش قلنا أن الشارع يحكم بماذا؟ بالانصراف إلى الأول عند الإطلاق ولا قصد. لو كان قد قصد ذلك وانتهت ما بدنا نبحث عرفا وشرعا شو قصد. قال: أشكل بقول إنه لا حقيقة شرعية في المقام، ضرورة أن الشارع هنا لو حكم بالانصراف إلى أولهما فليس إلا لاقتضاء العرف فيه ذلك، يعني ليس مخترعا من الشارع، لأن العرف يقتضي ذلك. وحينئذ يقول صاحب الجوير: فمع الانصراف عرفان متجهون. خلوا فمع الانصراف عرفان، خلوا بين شحطين. وقبل ذلك شو قال صاحب الجوير قبل هذا الكلام؟ قال رحمه الله صاحب الجوير قبل هذا الكلام شو قال؟ قال: إنه من الواضح، طبعا هذا قبل هذا الكلام، إنه من الواضح عدم حمل اللفظ من غير الشارع وأتباعه، إنه من الواضح عدم حمل اللفظ من غير الشارع وأتباعه في الاستعمال على الحقيقة الشرعية. وهذه ضابطة مهمة من صاحب الجوي رحمه الله. فإذا أكرر ما ذكره: إنه من الواضح عدم حمل اللفظ من غير الشارع وأتباعه في الاستعمال على الحقيقة الشرعية. إخوان، بالنسبة لقول الشارح رحمه الله وإطلاق اللفظ منزل على الحقيقة الشرعية، إضافة صغيرة من حفيد الشهيد رحمه الله، يقول: ومثل هذا كثير، ومثل هذا كثير في الإقرار والوصايا وغيرها، فإنهم يكتفون بنحو ذلك. يعني يقول ما ذكره جدي له نظير، ونظيره كثير. يقول: ومثل هذا كثير في الإقرار والوصايا وغيرها، فإنهم يعني الفقهاء يكتفون بنحو ذلك، يعني بما هو ثابت شرعا. واضح يا إخوان؟ فيفسر ترى أنه هلأ يأتي إن شاء الله في القضاء وفي الوصية كذا، كيف تفسر العبارة شرعا يقتضي كذا. يقول رحمه الله: ولو جعل لحال ثمنا ولمؤجل أزيد منه. لا، هذه معاملة ماذا؟ باطلة. لأنه في هكذا صورة لا يعلم بعد أن يقبل المشتري، لا يعلم الذي صار ثمنا في المعاملة. واضح يا إخوان؟ يقول: ولو جعل لحال ثمنا ولمؤجل أزيد منه. طبعا لحال ثمنا ولمؤجل أزيد منه، هكذا قال: مثلا بعتك هذه العين بدرهم نقدا، وبدرهمين إلى ماذا؟ إلى شهرين، أو فاوت بين أجلين، يعني بين مؤجلين، بين ماذا؟ أجلين، يعني بعتك هذه العين بدرهم إلى شهر وبدرهمين إلى شهرين، وهذا شهر مؤجل وشهرين مؤجل، وتفاوت ماذا الثمن أيضا بتفاوت الأجلين، أو فاوت بين ماذا أجلين. إخوان، ذهب الشيخ الطوسي رحمه الله في المبسوط وابن إدريس الحلي رحمه الله في السرائر وفخر المحققين ابن العلامة الحلي في إيضاح الفوائد والفاضل المقداد السيوري والآبي صاحب كشف الرموز الفاضل الآبي والعلامة الحلي رحمه الله والشهيدان الأول والثاني رحمهم الله جميعا، ذهب هؤلاء إلى أن العقد في هذه الصورة يبطل. ليش يبطل؟ قل الغرر والإبهام، فبيصير البيع ماذا؟ غرري. والإبهام الناشئ من الترديد القاضي بعدم وقوع الملك حال العقد. في عندكم نقص في العبارة. القاضي بعدم وقوع الملك حال العقد على أحدهما بالخصوص، لا معلوم على ماذا، على ماذا وقع الملك يرحمكم الله، على ماذا وقع، وعلى النقد أو على المؤجل أو على الأجل الأول أو الأجل الثاني بناء شو أو فاوت بين أجلين. واضح يا إخوان؟ وكما تقدم معكم مرارا وتكرارا، تقدم معنا أن إنشائية العقد وسببية العقد تقتضي ماذا؟ تقتضي ترتب الأثر على العقد بالفراغ منه، بمجرد ماذا؟ فراغ منه. لما نحن فيه روحنا ننتظر حتى والله المشتري يتخير بعد هذا الموجود. عقد على ماذا وقع حتى يترتب الآخر عند الفراغ من العقد. واضح يا اخوان؟ بمجرد الفراغ من العقد. فاذا هؤلاء رضوان الله تعالى عليهم ذهبوا الى بطلان العقد للغرر والإبهام الناشئ من الترديد القاضي، يعني يقتضي القاضي بعدم وقوع الملك حال العقد على أحدهما بالخصوص، في عبارة زائدة من صاحب الجواهر بعد عبارة بالخصوص، يقول وهو مناف، وهو مناف لمقتضى سببية العقد وإنشائيته. ضروري إضافة العبارة. وهو مناف لمقتضى سببية العقد وإنشائيته. ضيفوا العبارة بس بين هلالين. وهو ترتب الأثر عليه بالفراغ منه. أضفت العبارة. فالجهالة. فالجهالة. متحققة حين العقد. فالجهالة متحققة حين العقد. أيضا استدل لهم بخبر سليمان بن صالح عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن سلف وبيع. خبر سليمان بن صالح عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام، الرواية في الوسائل الباب الثاني من أبواب أحكام العقود، الحديث الرابع. نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن سلف وبيع وعن بيعين في بيع. حطوا سطر تحت عبارة وعن بيعين في بيع، هذا محل كلامنا. وعن بيع ما ليس عندك، وعن ربح ما لم يضمن. وقد فسر قول بيعين في بيع بذلك. أقيم هذه الرواية وما تقدمها من الروايات. صاحب الوسائل رحمه الله ديت والعبارة في الوسائل بعد أن ذكر هذا الخبر ونحوه في الوسائل بعد أن ذكر هذا الخبر ونحوه قال شو قال صاحب الجوير رحمه الله؟ قال لا دلالة للأحاديث الأخيرة على بطلان البيع. كيف لا دلالة؟ ما شو بنشوف؟ نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن سلف وبيع وعن بيعين في بيع واحد. صاحب الوسيلة شو بيقول بعد ما عقب على هذا الحديث وما تقدم عليه؟ يقول لا دلالة للأحاديث الأخيرة على بطلان البيع. طيب شو بتعمل بالنهي يا صاحب الجو يا صاحب الوسيئة رحمك الله؟ يقول أنا ملتفت للنهي، لكن هذا النهي يا إخوان قبل ما أكمل صاحب كلام صاحب الوسيئة في أحد يجيبني؟ أحسنت. أحسنت. الحكم الوضعي صحة البيع. فإذا يقول لا دلالة للأحاديث الأخيرة على بطلان البيع والنهي قد لا يستلزمه. في فواتي تتم الكلام صاحب الوسيل، والنهي قد لا يستلزمه. الشيخ جماعة من الأصحاب منهم الشيخ المفيد رحمه الله والشيخ الطوسي في النهاية والقاضي ابن البراج الحلبي رحمهم الله ذهب هؤلاء إلى صحة البيع، قالوا البيع صحيح وأن للبائع أقل الثمنين. للبائع ماذا؟ أقل الثمنين لخبر محمد بن قيس. قبل ما أكمل يعني فيما ذكره الشيخ المفيد والشيخ الطوسي رحمه الله وابن البراج في المقام، يحتاج هذا إلى شيء من التوضيح فضيفوا عندكم. اختار المفيد رحمه الله الحرمة تكليفا، اختار المفيد رحمه الله الحرمة تكليفا والصحة وضعا. واضح؟ فهمنا مختار الشيخ المفيد؟ لا، ما انا شفت مختار الشيخ الطوسي رحمه الله في النهاية، بعد ذلك مختار القاضي ابن البراج الحلبي رحمه الله، والشيخ في النهاية صحح بنحو أقل الثمنين وأبعد الأجلين. والشيخ في النهاية صحح بنحو أقل الثمنين وأبعد الأجلين بعد إمضاء البيع. بعد إمضاء البيع والقاضي رحمه الله القاضي ابن البراج الحلبي والقاضي رحمه الله صرح ببطلان البيع. خير بطلان البيع ليش ما قوله الكلام هنا في من التزم بصحة البيع؟ واضح يا اخوان؟ والقاضي ابن البراج الحلبي صرح ببطلان البيع وقال نشوف ليش اجى كلام القاضي ابن البراج الحلبي هنا وقال فإن أمضى البيعان ذلك، البائع والمشتري، فإن أمضى البيعان ذلك بينهما كان للبائع أقل الثمن، كان للبائع أقل الثمنين في آخر الأجلين. كان للبائع ماذا؟ أقل الثمنين في آخر الأجلين. إخوان إحنا هم ما عندنا أجلين، ما ممكن احد يجيبني؟ يعني الشيخ الطوسي رحمة الله عليه صحح بنحو اقل الثمنين، شو قال له؟ نقدا افترض بدرهم، مؤجل الى شهر بدرهمين، بصير درهم لشهرين. طيب بس هون ما عندنا اجلين يا شيخ. نعم لا الحال مش اجل، اسمح لا، حتى ان صاحب الشراح كذلك عبر. ايه هذا بيجي بعدين شيخ، هذا الحق به، والا هذا ما في عليه روايات يا شيخ. كلام في الاول، لا كلام في الاول.
الاجل المذكور في العقل والاجل المذكور في الشرع اللي تفرد
الشرع، حتى صاحب الشرائع عبر بعباره ابعد الاجرين. شوف مثلا عباره الشيخ الطوسي في النهايه، صحح بنحو اقل الثمنين وابعد الاجلين. صاحب الشرائع كذلك عبر بابعد الاجلين. القاضي ابن البراج الحلبي رحمه الله قال، صرح هو ببطلان البيع وقال: فإن أمضى البيعان ذلك بينهما كان للبائع أقل الثمنين في آخر الأجلين. هذا التفاوت بين الأجلين شيخنا ألحق به من باب عدم الفرق، وإلا الروايات لم تتعرض له. اكتبوا ماذا قال في المسألة لما أنهيت عبارة ابن البراج أنه أقل الثمنين في آخر الأجلين، حطوا بين هلالين التعبير بالأجلين، بسرعة شوي، التعبير بالأجلين إنما هو تبع للرواية، كما سيأتي تفصيل الروايات إن شاء الله تعالى. إنما هو تبع للرواية، وسمي الحال أجلا باعتبار ضمه إلى الأجل في التثنية، وسمي الحال أجلا باعتبار ضمه إلى الأجل في التثنية، وهو قاعدة مضطردة سارية. ومنه الأبوان والقمران، وتثنيتهما بالأجلين لأنه أخف. بدل ما تقول حال ومؤجل بتقول شو؟ لأنه أخف كالحسنين والقمرين. والمراد بأبعدهما نقطتين، الأجل، واضح مش الحال. المراد بأبعدهما ماذا؟ الأجل اللي هو في مقابل الحال. انتوا ذكرتوا انه هذا ما ذكره في المسالك؟ ذكر. ثم قال في المسالك الشارح رحمه الله، ثم قال وفيه تجوز آخر. وين هو التجوز الآخر إذا في مجال أحد يكشفه؟ هذا التجوز الأول توضح لنا. في تجوز آخر يا إخوان، أنا بقرب الكل، أبعد الأجلين. الحال لا بعد فيه. بلحاظ ماذا؟ أفعال التفضيل. وفيه تجوز آخر من حيث ثبوت أفعل التفضيل مع عدم الاشتراك في المصدر، لأن الحال لا بعد فيه. انتهى كلام المسالك رحمه الله. لأن الحال لا بعد فيه. طيب الآن نرجع للرواية. الرواية الأولى خبر محمد بن قيس والروايه بيقول عندكم وهو صحيح السند. ليش صحيح السند هذا الخبر؟ محمد بن قيس مشترك بين الثقه والضعيف. لكن ها محمد بن قيس الثقه بقرينه ماذا؟ انه نشوف من الراوي عنه. نرى بان الراوي عن محمد بن قيس فيما يراجع سند هذه الروايه هو عاصم بن حميد او حميد. عاصم بن حميد هو الراوي عن محمد بن قيس. فمش والله بس كل ما نشوف والله الروايه فيها محمد بن قيس يكون مشترك بين الثقه والضعيف فالروايه تكون ضعيفه. لا، في شوف من الراوي عنه. فبقرينه روايه ماذا؟ عاصم بن حميد عن محمد بن قيس، من هنا كانت الروايه صحيحه السند. عن ابي جعفر الباقر عليه السلام قال امير المؤمنين عليه السلام، ياتي ان شاء الله تعالى. يعني بس عندكم امتحان.